أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع والثلاثون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة، ويتجدد اللقاء مع آية البر الجامعة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع هذه الآية الكريمة، حيث كانت الجولة الأولى منها مع التفاسير الموجزة، ثم اللقاء الثاني مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، واللقاء الثالث مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليهم سحائب الرحمة والرضوان. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في هذه الآية الكريمة: وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس، عند ذلك حدثت بلبلة، وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة، فالمسلمون يتجهون إلى الكعبة واليهود يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى يتجهون إلى الكعبة إلى المشرق. وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس في مسألة اتجاه الصلاة، وقبل تحويل القبلة كان كل من يصلي يتجه إلى متجه، وتغيير المتجه ليس فيه مشقة. والحق سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر، لأن هذا الأمر لا مشقة فيه، فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، إنما المسألة هي امتثال لأمر الآمر. فالبر إذن ليس في الأمور السهلة التي لا مشقة فيها، وإنما في الخير الواسع الكثير، والذي يشمل الإيمان ويشمل التقوى ويشمل الصدق ويشمل الطاعة ويشمل الإحسان وكل وجوه الخير. فكل وجوه الخير تدخل في كلمة البر. فالبر معناه كبير واسع، وما دام معناه متسعا هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة. وانظروا إلى مطلوب البر ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة، ولا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها أدنى تعب، مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة. فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر، نقول لكم: لا، البر له مسؤوليات تختلف. إن متعلق البر هو أن يختبر صدق الإيمان ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة، ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه، ويتطلب أن يمتنع عن المعاصي، وأن يعرف أن للمعاصي لذة عاجلة لكن عقابها كبير. كل ذلك هو من مطلوبات البر والإيمان. فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس أو إلى المشرق هو المشكلة، لأن وجوهكم ستتولى إلى جهة ما وإن لم تؤمروا. والبر كما نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل وجوه الجمال في الكون. يقول الحق: ولكن البر من آمن، ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجسدة برغم أن البر معنى؟ إن الحق يجسد المعنى وهو البر في ذات العبد الذي آمن، لأنه سبحانه حينما يريد أن يؤكد معنى من المعاني يجعل الذات مجسدة فيه. وعلى سبيل المثال ولله المثل الأعلى، عندما نقول فلان عادل، ولكن عندما نقول فلان عادل أي نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل، ولكن عندما نقول فلان عدل فكأنه هو العدل ذاته. وكذلك عندما نقول فلان صادق فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق، ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما، ولكن حين نقول فلان صدق فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبدا، أو أن الحق يريد أن يقول لنا: لكن صاحب البر هو من آمن بالله، أو يقول: ولكن البر هو بر من آمن بالله، أو أن الإخبار بالذات من آمن عن الصفة التي هي البر دليل على امتزاج الذات في الصفة امتزاجا لا تتخلى عنه أبدا، فكأن البر قد تجسد فيهم. وكل هذه الأقوال يتسع لها النص الكريم، النص القرآني الكريم. والحق يقول: ولكن البر من آمن بالله. هذه بداية الإيمان، ويأتي بعد ذلك بنهاية الإيمان، وهي ضرورة الإيمان باليوم الآخر. إن بداية القوس هي الإيمان بالله، وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر. وهنا نتساءل: وكيف يأتي الإيمان باليوم الآخر؟ نقول: يأتي الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله، ثم تؤمن بما يخبرك به الله، فلا تقل أنا جعلتهما في صف واحد، بل الإيمان بالله أولا، وبعد ذلك الإيمان بما أخبرني به الله، وقد أخبر سبحانه أن هناك يوما آخر، فصدقت ما أخبر به. وتأتي مسألة الإيمان بالملائكة، فيقول الحق: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فكيف نؤمن بخلق من خلق الله ولا نراه؟ إننا ما دمنا قد آمنا بالقمة، وهي الإيمان بالله، والله أخبرنا بأن هناك ملائكة، وحتى لو وجود الملائكة، حتى لو كان وجود الملائكة غيبيا، فنحن نؤمن بها، لأن الذي أخبر بها هو الله. وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه. وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار ممن آمنت به، لذلك تؤمن بها. والمسائل الإيمانية كلها غيبية، ولا تقول في الأمر الحسي إنني آمنت به، إنما تقول آمنت في الأمر الغيبي، لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات، وتريد أن تجعله عقيدة، والعقيدة هي أمر يعقد فلا ينحل أبدا، ولأنه أمر غيبي فربما ينفلت منا، لأنه لو كان أمرا مشهديا لما غفل عنه الإنسان أبدا، لأن مشهديته ستجعلك تتذكره، إنما هو أمر غيبي ويسمى عقيدة، أي أمرا معقودا لا يحل أبدا. والقمة العقدية هي أن تؤمن بالله، ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله عز وجل قال بها. فإن رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة، فاعلم أن الجهة في الإيمان منفكة، لأنه سيأتي ذكر الملائكة واليوم الآخر، وكلاهما غيب، وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبيين، وهما محسوسان. صحيح أن الكتاب أمر محس، والنبيين كذلك، لكننا لم نحس أن الله أنزل الكتاب، وأن الله بعث النبيين، ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لهذا الوحي. وكل هذه أمور غيبية لم نرها، والغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية أو أساس الإيمان. وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدي لتبين لنا أن البر مكون من أمور عقدية هي أساس لأمور حركية، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين، فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد، ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله، لكن الأمر الذي يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله. ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادي فيقول: وآت المال على حبه، كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك آتاه. وعندما تقول آتيت فهي تعني أعطيت، وهي تختلف عن أتيت التي تعني جئت. وما هو المال؟ إن المال هو كل ما يتمول، إلا أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول، وأسميناه بالنقد وأصبحت له الغلبة، لأننا نشتري بالنقد كل شيء. لكن المعنى الأصلي للمال هو كل ما يتمول. وكيف يجيء المال لك أو لي أو لأي إنسان؟ أخرج كل أحد منا من بطن أمه، أخرج أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا؟ لا، إنما يملكه الإنسان يأتي إما من متحرك في الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك، وإما من حركتك أنت. إذا لا يقال آت المال إلا إذا أثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا، أو ورث عن متمول، والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه، وإن اتسعت حركته فستكون لأبنائه، وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده. والحق يقول: وآت المال على حبه، وكلمة الحب مصدر، والمصدر أحيانا يضاف إلى فاعله، وأحيانا يضاف إلى المفعول، والواقع يضاف إلى المفعول الواقع عليه. مثلا كلمة ضرب، نحن نقول ضرب زيد عمرو، وهكذا نجد ضاربا وهو زيد، ومضروبا وهو عمرو. وإذا قيل أعجبني ضرب زيد، إن قلت لعمرو عرفنا الضارب والمضروب، وإن سكت عند قولك أعجبني ضرب زيد فهي تحتمل معنيين: الضرب الصادر من زيد، أو الضرب الواقع على زيد. فساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء، فيصح أن يضاف إلى فاعله أو أن يضاف إلى مفعوله. وآت المال على حبه، يمكن أن نفهمها على أكثر من معنى. يمكن أن نفهمها على أنه يعطي المال وهو يحب المال، ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤتي المال لأنه يحب أن يعطي مما يحبه المال، عملا بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهي تحتمل المعنيين، ويمكن أن تصعد المعنى فيصير: وآت المال على حب الإيتاء، أي الإعطاء، أي يحب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء. ومن الممكن تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق، فيصبح المعنى: وآت المال على حب الله الذي شرع له ذلك. وكل هذه المعاني محتملة. والحق يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويقول سبحانه أيضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية وبين حب المملوك، فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكها، ولكن ليس كل ما تملك تحبه. فعندما تؤتى المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه، وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط. وإما أن تكون محبا للشيء الذي تعطيه لغيرك، وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك ومن حبك له. وإما أن يكون المال الذي في يدك مجرد أداة لك ولغيرك، وليس له مكانة في قلبك. ولذلك يقول الشاعر: لا أبالي توفير مالي لدهري، منفقا فيه في رخاء وبأسي، منفقا فيه في رخاء وبأسي، إن يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي. إن قوله الحق، إن قول الحق سبحانه وتعالى: آتى المال على حبه، تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك، وإما منزلة إخراجه من القلب الذي يحبه. ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة الله، لكنهم لا ينفقون لله إلا مما يكرهون، فيقول الحق في حقهم: ويجعلون لله ما يكرهون. ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول: وآتى المال على حبه؟ لمن؟ إنه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وآتى المال على حبه من؟ ذوي القربى. ألا ترون إنسانا له حركة في الحياة قد اتسعت لنفسه، ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين، كيف تكون حالته النفسية إذن؟ لا بد أن تكون نفسية متعبة، لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس قرباه. ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين، ودخل عليه الحاجب وهو يقول: يا أمير المؤمنين، رجل بالباب يدعي أنه أخوك. فقال معاوية: أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي؟ أدخله. فلما دخل الرجل قال له معاوية: أي إخوتي أنت؟ قال: أخوك من آدم. فماذا قال معاوية؟ رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها وأكرمه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس كافة، ألا يستطيع أن يصل خاصة أقاربه؟ كيف يستطيع المؤمن إذن نعيم الحياة وهو يجد أقاربه محتاجين؟ حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية، ألا تستحق المسألة أن يجود الإنسان بما عنده على أهله؟ وفي دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر، فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع، لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علني وشهود. لماذا؟ لأن الثمرة من الزواج هي الأبناء التي ستأتي بقطاع جديد من البشر في الكون، وهذا القطاع لا بد أن يكون محسوبا على الرجل أمام الناس. وإن لم يرعى الرجل في أبنائه حق الله يلومه الناس على ذلك لأنهم أبناؤه. ولذلك عندما نرى شخصا يخفي زواجه كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا، نقول له: أنت تريد أن تأتي بثمرة منك ثم تنكرها، فيأتي أبناء غير محسوبين عليك. ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد في الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة وإما لا يقدر على إعلانها. رجل لم يتحمل مسؤولية علاقته بالمرأة، ولا يهمل رجل ولدا منسوبا له إلا إذا تشكك في نسبه إليه، وهذا ما يجعله ينكر نسبه إذن. فعملية الطهر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات بين الرجل والمرأة إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ينشأ منها مجتمع المستقبل. وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لا بد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم. فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد، ويوصي الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك، ثم تتسع الدائرة للقرابة القريبة. وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة، وهات آخر واصنع له الدائرة نفسها، وثالثا واصنع له دائرته، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية. ستجد كل إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر، فإن رأيت عوجا فاعلم أن مركز الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وآتى المال على حبه ذوي القربى. تأمل إذن الحث على البر، تجد أن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوي القربى، لأن لهم مكانة خاصة. وعندما يؤتى كل منا قرباه، عندما يؤتي كل منا قرباه أي أقاربه ويحملها على فائض ماله وفائض حركته فلن يوجد محتاج، وإذا وجد المحتاج فسيكون نزرا يسيرا وتتسع له الزكاة الواجبة. أو كما قال بعض العلماء: المقصود بذوي القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون ذلك لأن في القرآن آية تقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من سورة الشورى. ولماذا قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم ليس لهم حق في الزكاة حتى يبرأ المبلغ عن الله من أي نفع يعود عليه أو يعود على آله، لذلك منع الله عنهم أي حق في الزكاة. وكأن الله يريد أن يقول لنا: لا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة التي يأخذها أي فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء، فلا بد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث لا تجعلونهم محتاجين. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقرباه وآله أولى من قربانا وأهلنا. وبعد ذلك جاء الله بقوله: واليتامى. ونعرف أن اليتيم هو من فقد آباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، واليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان، فاليتيم في الحيوان هو من فقد أمه، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه. واليتيم لا يكون له وصي إلا إذا كان عنده شيء من مال، عندئذ يكون هناك وصي لإدارة أمور اليتيم. ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى، ولم يقل لذوي اليتامى، فربما كان هناك يتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه وليس عنده ما يستحق الوصاية، لذلك فعلينا أن نؤتي اليتيم من مال الله حتى ندخل في صفات البر، أو نعطي للوصي على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصي. وكذلك نؤتي المال للمساكين. والمسكين هو مأخوذ من المسكنة، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة، كأن استخذاءه وذله في الحياة منعاه من الحركة. واختلف الفقهاء حول من هو الفقير ومن هو المسكين. قال بعضهم إن الفقير هو من لا يملك شيئا، والمسكين يملك ما لا يكفيه، أي يملك شيئا دون ما يحتاجه. وقال البعض الآخر إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون حاجته، والمسكين من لا يملك. وعلى كل حال، فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر، وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر. والخلاف بين العلماء لا يؤدي إلى منع أحدهما من المال، لأن كلا منهما المسكين والفقير يستحق من مال الله، وعلى ذلك فالخلاف لا طائل من ورائه. وكذلك نؤتي المال لابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وابن السبيل هو ابن الطريق، وعادة ما ينسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده. فإذا قيل ابن السبيل فذلك يعني أنه ليس له مكان يأوي إليه إلا الطريق، فهو رجل منقطع، وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه، إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يملك، أو يكون ذا مال وسرق منه ماله فهو منقطع. ولماذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل؟ لقد جعل الله نصيبا من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيماني متعد إلى بيئة وجوده، فحين يوجد في مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون في بيئة إيمانية متكافلة. ونؤتي المال أيضا للسائلين، أي الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال، اعط من يسألك ولو كان على فرس، لأنك لا تعرف لماذا يسأل. إن بعضا من الناس يبررون الشح فيقولون إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤال، ونقول لهم ما دام قد سأل انتهت المسألة. وعمدتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس. وما دام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد. قد تظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبز، أو يخفي المال بعيدا، وأقول قد يكون عنده خبز لكنه لا يكفي أولاده، وقد يخفي المال الذي لا يكفيه، ولن تخسر شيئا من إعطائه. فلأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. بسم الله. اليوم الاثنين ولكني ضيف وعلى سفر، فلا تجعلوا ذلك تأسيا. وتؤتي أو نؤتي المال أيضا لمن هم في الرقاب. وكلمة رقبة تطلق في الأصل اللغوي على أصل العنق وليس على العنق نفسه، وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها، أي الإنسان في حد ذاته. لماذا؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة، فتستطيع أن تمسك إنسانا من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطا تمنع تنفسه إلى أن يموت. لذلك تطلق الرقبة ويراد بها الشخص ذاته، وفي ذلك يقول القرآن: وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي فك الأسير. إذن في الرقاب تعني فك أسر العبد، ويمكن لصاحب البر أن يشتري العبيد ويعتقهم أو يسهم في فك رقابهم، فذلك لون من ألوان تصفية الرق. وفي تصفية الرق هناك شيء اسمه التدبير وشيء اسمه المكاتبة. هب أن عبدا يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص في خدمتك، فثمنا لإخلاصه في خدمته مدة طويلة قررت أن تدبره بعد موتك، أي تعطيه حريته فيصبح حرا بعد موتك، فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتك، وبعد انتهاء حياتك يصبح مدبرا أي حرا، ولا يدخل في تركتك ولا يورث. وقد تكاتبه على مال فتقول له: يا عبد، أنا أكاتبك على 100 جنيه مثلا. طبعا كلام الشيخ الشعراوي هذا قبل سنين، لما كانت 100 جنيه حاجة، يعني حاجة كبيرة أوي يعني. طبعا مش هتكلم عن الجنيه دلوقتي. يا عبد، أنا أكاتبك على 100 جنيه مثلا، عايزين نقول 1000 ايه، 10,000، 100,000. ما هو انت لما تبص في كتب الزكاة قديما يقول لك: والنصاب يساوي 12 جنيها. طب 12 جنيها الان بتجيب ايه، كيلو ليمون؟ تهيلي ما تجيبهوش، ولا تجيب كيلو لحمة. الله اكبر. يا عبد، أنا أكاتبك على 100 جنيه، وأطلق حركتك لتتصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب، وتأتي لي بال100 جنيه ثم أطلق سراحك. وفي هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدي مال الكتابة حتى يفك رقبته من الأسر. أي بلاش اللحمة يا شيخ علي، يبقى نقول لها: السلام عليكم، موعدنا الجنة إن شاء الله. ومن البر أيضا إقامة الصلاة، كأن المعنى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كعقيدة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة كعبادات، أعظم العبادات في الإسلام. أقام الصلاة، نعرف أن معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة في أوقاتها على الوجه المطلوب شرعا، ومن البر أن نؤتي الزكاة، فكأن كل ما سبق: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه لا علاقة لها بالزكاة، إن كل ذلك هو بر آخر غير المطلوب للزكاة، يعني كأنها من جنس الصدقات والنفقات. لذلك لما كانت هذه لا علاقة لها بالزكاة ذكر الزكاة بعدها، إن كل ذلك هو بر آخر غير المطلوب للزكاة، لأن الزكاة لو كانت تدخل فيما سبق لما كان الله كررها في الآية. هذه أوجه البر التي ذكرتها الآية من إيتاء ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وذكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كل ذلك لمن أراد أن يدخل في مقام الإحسان. فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم نفسك بشيء لم يفرضه الله عليك، إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك. ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في المال حق غير الزكاة، ذكر هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الآية. إذن فتلك أوجه البر المطلوبة، والزكاة أيضا مطلوبة، ففي مصرف الزكاة لا يوجد ذو القرابة ولا اليتامى. صحيح أن في مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل، لكن في البر هناك أشياء غير موجودة في الزكاة. فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله فوسع دائرة الإنفاق، وستجد أن البر قد أخذ حيزا كبيرا من الإنفاق، لأن المنفق مستخلف عن الله، فالله هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود، وما دام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه. وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذي استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله. ولذلك يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا كان هو سبحانه الذي أعطى المال فكيف يقول أقرضني؟ نعم، لأنه سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال، إن المال الذي لك هو هبة من الله، ولكن إن احتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك اعطيه من عندك أو أقرضه من عندك، إنما يقول لك أقرضني أنا، لأني أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه مطلوب مني. فكأنك حين تعطيه تقرض الله، وهذا معنى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو. ولنضرب على ذلك مثلا من أمر الدنيا، وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله المثل الأعلى. هب أنك محتاج وفي ضائقة مالية، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة مما كنت تعطيهم من مال، فتقول لهم: أقرضوني مما معكم من مال وسأرده لكم عندما تمر الضائقة. كأنك لم ترجع في هبتك وما أعطيته لهم من مال، إنما اقترضته منهم. كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى معنا، ولله المثل الأعلى. وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضي الله عنها، عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم، والدرهم يعلوه الصدأ، وأخذت تجلوه، فسألها أبوها: ما تصنعين يا فاطمة؟ قالت: أجلو درهما. قال: لماذا؟ قالت: لأني نويت أن أتصدق به. قال: وما دمت تتصدقين به فلماذا تجلينه؟ قالت: لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المحتاج. لا أعلم مدى صدق هذه الرواية، الشيخ الشعراوي ما كان يخرج أحاديثه، لكن الرواية التي أذكرها جيدا أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب المال، تضع فيه الطيب أو العطر قبل أن تعطيه للمسكين، فلما سئلت في ذلك قالت: لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين أو المحتاج. هذا ومن البر أيضا أن يفي الإنسان بالعهد، فالحق يقول: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وما معنى العهد؟ إن هناك عهدا وهناك عقدا، والعهد يوجد من طرفين تعاهدا على كذا، لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد، والعقد يوجد بين طرفين أيضا، أحدهما يعطي ويأخذ والآخر يعطي ويأخذ. ومن البر أن تكون من الصابرين في البأساء والضراء. ولنا أن نلحظ أن الحق جاء بي الموفون بعهدهم مرفوعة لأنها معطوفة على خبر، لكن البر من آمن إلى آخر الآية. فلماذا جاء هنا بالصابرين منصوبة؟ فماذا يعني كسر الإعراب؟ إن الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح، فإذا كان الكلام من بليغ نقول: لما يكسر الإعراب هنا؟ لم يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئا يجب أن يفهم، لأن الذي يتكلم بكلام بليغ وما دام بليغا وقال قبلها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ثم قال والصابرين، فلا بد أن يكون هناك سبب. وما هو السبب؟ إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر. إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر، فإيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيفاء بالعهد، كل ذلك سبيل الوصول إليه هو الصبر. لذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب، وكسر الإعراب يقتضي أن نأتي له بفعل يناسبه، فجاء بقوله تعالى والصابرين، وكأن معناها وأخص الصابرين. وأخص الصابرين وهو مدح الصابرين. إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئا جديدا استحق أن يخالف عنده الإعراب، لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال، فالذي يقدر في الصبر على نفسه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء المال على حبه هو الذي فاز وظفر. إذن كل ذلك امتحان للصبر، ومن هنا خص الله الصابرين بإعراب مخالف حتى نفهم أنه منصوب على المدح أو على الاختصاص. ولماذا خص الله الصابرين بالمدح؟ لأن التكليفات كلها تعطي مشقات على النفس، ولا يستطيع تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر، وما دام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون، ومن هنا خص الله الصبر بهذه الميزة. والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد والموفون حتى تكون النقلة ملحوظة ومتيقنة بأن الإعراب فيما سبق والصابرين تقديري معطوف، أي هو معطوف على خبر، ولكن البر من آمن بالله، فجاءت والموفون مرفوعة لنفهم أنها معطوفة على خبر، ولكن ثم جاء ما بعدها والصابرين منصوبة حتى نلحظ الفرق بين المعنيين. ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت ربما مررت عليها ولم تلحظها، فهذا التغيير يجعلك تتوقف عندها. والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس، البأساء هو البؤس وهو الفقر، وهذا في الأحوال نقول فلان حاله بائس، والضراء هي الألم والوجع والمرض، وهي تصيب البدن والجسد، وحين البأس أي حين الحرب، عندما يلتقي المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقاتل. إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور. إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور: في البأساء أي في الفقر، وفي الضراء أي المرض، وحين البأس أي في الحرب مع العدو. صابر في كل هذه الأمور، ولذلك جاء في الحديث الشريف: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر: أولئك الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. ماذا تعني صدقوا؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلي. أولئك صدقوا في إعلان إيمانهم وواقع حركتهم في الحياة، وصدق قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله حين صارت واقعا حيا ومنهاجا عمليا ومنهاج حياة. إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك، فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك نقول أنت غير صادق. ولكن إذا وجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له لقد صدقت في إيمانك، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيماني. وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام. وما نتيجة صدق المؤمنين؟ يجيبنا الحق بوصفهم: أولئك هم المتقون. وساعة تسمع كلمة متقون أو اتقوا، فذلك يعني أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيء، ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء. ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا. وقلنا إن من العجب أن كلمة اتقوا تأتي إلى الشيء الذي هو اتقوا النار، وتأتي إلى اتقوا الله، كيف يكون التقوى في متناقضين؟ نعم، لأن معنى اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي؟ إنها فاعلة بتسليط الله لها على العاصي. إذن اتقوا الله معناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله، لأن الله له صفات جمال وصفات جلال، فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية، لأنكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية. ومن آثار صفات جلاله النار، فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها. وبذا يكون قد انتهى تفسير شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، وقد أجاد وأفاد في المعاني اللغوية والمعاني التعبدية، وإن كان قد أجمل الكلام عند العقيدة كما هي عادته، لكن ما يكون مجملا في موضع يكون مفصلا في موضع آخر، يعني أو في تفسير آخر. ففي المرة السابقة كانت عندنا تفسيرات موسعة للشيخ ابن عثيمين في الجانب العقدي، والذي أجمل الكلام في بقية الآية. هنا الشيخ الشعراوي أجمل في الكلام في العقيدة وتوسع فيما بعدها. إذن هذا يكمل ذاك، هذا يكمل ذاك. الآن نأتي إلى نهاية المحاضرة، معنا في نهاية الوقت، لكني بدأت متأخرا نحو 5 دقائق وأنا أعد للمحاضرة، فيمكن أن نعوضها إن شاء الله بكلام الأستاذ السيد قطب. هذا محاضرة طويلة. والموجز كنا قد أخذناه. طيب، بهذا الشروع في أي تفسير آخر سيستغرق منا وقتا ليس بالقصير، ونحن قد آلينا على أنفسنا أننا نأخذ أفضل هذه التفاسير، ولعله إن شاء الله لعله يتسنى لنا حذف المكرر من هذه التفاسير لتكون زبدة التفاسير إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، سئلت عن حديث أعطوا السائل ولو جاء على ظهر فرس، هو حديث صحيح، وهناك جزئية مرتبطة بتفسير سورة التكوير في الآية وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليس هذا موضعها، لكن بما أنها قيلت حديث الوائدة والمؤودة في النار ليس صحيحا، كنا قد تعجبنا منه أثناء الدرس والمفسر لم يعلق عليه، وبمراجعة الحديث تبين أنه ليس صحيحا، لأنه ساعتها قلنا ما ذنب تلك المؤودة، إذا كانت المؤودة وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فما ذنبها أن تكون في النار، فتبين أنه ليس بحديث، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها المفسرون. وما كان ينبغي أن أذكر الحديث، لكن سبقني لساني وذكرته حتى يبين الله لنا أن هذا ليس حديثا وأنه ليس صحيحا، ولذلك تعجبنا من تناقض هذا مع بقية السياق وبقية الأدلة والأثر. فهي لفتة أردت أن أنبه عليها وأنا مع جزء عما، لكن ذكرتها هنا أيضا ولعلي أذكرها مرة أخرى وأنا مع تفسير سورة عبس. وقد مضى الكلام عن سورة التكوير والحمد لله رب العالمين. أعتذر عن درس أمس الذي لم أعطه، كنت على سفر ووددت لو وصلت قبل 10 فأعطي درسي في حينه، فلما جاءت 10 وأنا في المطار كتبت اعتذارا سريعا جدا، أعتذر عن درس الليلة عند 10 تماما، لست أدري وصل في حينه أم لم يصل، لأن الأمر كان يرتبط بالنت موصولا أو مقطوعا. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وبما أن العصر هنا صار عند الثالثة والثلث أو النصف، فلا يحتاج إلى تغيير الوقت، بخلاف أنه كان يؤذن له هناك، كان يؤذن له عند الثالثة إلى خمسة، فكنا نحتاج أن نقدم أو نأخر يعني. لكن المهم إن شاء الله ما نحتاج أن نغير الموعد. ونسألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.